بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأعظم الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. به شما میهمانان گرامی، سران و هیئت‌های نمایندگی کشورهای جنبش عدم تعهد
و نیز دیگر سایر مشارکین فی هذا المؤتمر الدولی العظیم، ارحب بكم جميعا. اننا نجتمع اليوم لنواصل بعون الله وهدايته حركة وضعت قواعدها قبل ما يقرب من 6 عقود، بجدارة وشجاعة وذكاء على يد عدد من القادة السياسيين الذين حملوا الإخلاص واستشعروا المسؤولية. نواصلها بما تقتضيه الظروف ومستلزمات عصرنا الراهن، بل لنضخ في هذا التيار حياة جديدة وحركة جديدة. إن ضيوفنا قد اجتمعوا هنا من مناطق جغرافية بعيدة وقريبة، وينتسبون لقوميات وإثنيات مختلفة، وينتمون إلى خلفيات اعتقادية وثقافية وتاريخية ووراثية متنوعة. ولكن وكما قال أحمد سوكارنو أحد المؤسسين للحركة في مؤتمر باندونغ سنة 1955، إن تشكيل عدم الانحياز لا يقوم على أساس وحدة جغرافية أو إثنية أو دينية، بل على أساس احتياجات مشتركة. كانت بلدان عدم الانحياز آنئذ بحاجة إلى رابطة تصونها من سيطرة شبكات الهيمنة والجشع والاستكبار. واليوم فمع تطور واتساع آليات الهيمنة، فإن هذه الحاجة لا تزال قائمة. إنني أود أن أبين حقيقة أخرى. لقد علمنا الإسلام أن أفراد البشر مع تنوعهم القومي واللغوي والثقافي كلهم يمتلكون فطرة واحدة تدعوهم إلى الطهر والعدل والإحسان والمؤاساة والتعاون. وهذه الطبيعة المشتركة العامة لو تجاوزت بالسلام عوامل التيه والضلال، فإنها ستهدي أفراد البشر إلى التوحيد وإلى معرفة ذات الله تعالى. هذه الحقيقة الساطعة لها طاقة استيعابية تمكنها من أن تشكل أساساً وسنداً للمجتمعات الحرة الكريمة المتمتعة بالتطور والعدالة معاً، وأن تجعل النور المعنوية يسري في نشاطات البشر كلها، المادية منها والدنيوية، وأن تخلق لهم جنة في الدنيا قبل ما وعدت به الأديان الإلهية من جنة أخروية. وهذه الحقيقة المشتركة العامة أيضا هي التي تستطيع أن تضع أساس التعاون الأخوي بين الشعوب التي لا تتشابه مع بعضها في الشكل الظاهري وفي الخلفية التاريخية والمواقع الجغرافية. إن التعاون الدولي حين يقوم على هذا الأساس سيجعل الحكومات تقيم العلاقات بينها لا على أساس الخوف والتهديد أو الجشع والمصالح الأحادية أو سمسرة الخونة المأجورين، وإنما على أساس المصالح السليمة المشتركة، بل وفوق ذلك على أساس المصالح الإنسانية. وبذلك يريح هؤلاء ضميرهم اليقظ ويريحون بال شعوبهم أيضا من كل هاجس. هذا النظام المثالي يقع في النقطة المقابلة لنظام الهيمنة الذي تزعمته ودعت إليه قوى الهيمنة الغربية وتتزعمه اليوم الإدارة الأمريكية المتعنتة المتعدية. أيها الضيوف الأعزاء، إن الأهداف الأساسية لحركة عدم الانحياز مثل مكافحة الاستعمار وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي وعدم التبعية لأي قطب من أقطاب الهيمنة ورفع مستوى التضامن والتعاون بين البلدان الأعضاء، كلها لا تزال اليوم رغم مضي 6 عقود حية راسخة. وإن واقع العالم اليوم رغم ابتعاده عن تلك الأهداف إلا أن الإرادة الجماعية والمساعي المتضافرة لتجاوز هذا الواقع والنيل تلك الأهداف مع كل ما يواجهها من تحديات مثمرة وتبعث على الأمل. نحن في الماضي القريب شهدنا هزيمة سياسات عصر الحرب الباردة وكذلك النزعة الأحادية التي تلته، والعالم يتجه اليوم نحو نظام دولي جديد مستفيدا من دروس هذه التجربة التاريخية. وحركة مع عدم الانحياز تستطيع أن تنهض بدور جديد، بل لا بد لها من ذلك. هذا النظام ينبغي أن يقوم على أسس المشاركة الجماعية وتساوي الحقوق بين الشعوب، وإن تضامننا نحن البلدان الأعضاء في هذه الحركة يعد من الضروريات البارزة الراهنة من أجل بلورة هذا النظام الجديد. لحسن الحظ، أفق التطورات العالمية يبشر بنظام تعددي تستبدل فيه القوى العالمية التقليدية بمجموعة من البلدان والثقافات والحضارات المتنوعة ذات المنطلقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتنوعة. الحوادث المدهشة التي شهدناها في العقود الثلاثة الأخيرة تدل بكل وضوح على أن ظهور القوى الجديدة تزامن مع بروز الضعف القوى القديمة، هذا التغيير التدريجي في مواقع القوة يوفر لدول عدم الانحياز فرصة لتنهض بدور فاعل لائق على الساحة العملية ولتمهد لإدارة عادلة وتشاركية حقيقية على صعيد العالم. إننا نحن البلدان الأعضاء في الحركة استطعنا في برهة طويلة من الزمن مع ما بيننا من تنوع في الآراء والتوجهات أن نحافظ على تضامننا وارتباطنا في إطار الأهداف المشتركة، وإن هذا ليس مكسبا عاديا وصغيرا. هذا الارتباط بإمكانه أن يتحول إلى آلية للانطلاق نحو نظام عادل وإنساني. إن ظروف العالم الحالية ربما فرصة قد لا تتكرر لحركة عدم الانحياز. ما نود تأكيده هو أن لا تترك غرفة قيادة العالم خاضعة لإدارة وتحكم دكتاتوري لبعض الدول الغربية. لا بد من بلورة وضمان مشاركة ديمقراطية عالمية على صعيد الإدارة الدولية، وهذه هي حاجة جميع البلدان التي تضررت وما زالت متضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من الهيمنة المباشرة وغير المباشرة لعدد من الدول المتسلطة المتجبرة. إن مجلس الأمن التابع للمنظمة الأمم المتحدة ذو هيكلية ونظام غير منطقي ظالم لا ديمقراطي تماماً، إنها ديكتاتورية صريحة وآلية قديمة متهرئة منسوخة انتهى تاريخ استهلاكها. هذه الآلية الخاطئة هي التي مكنت أمريكا وعملائها من أن يفرضوا على العالم غطرستهم بغطاء من المفاهيم النبيلة. إنهم يتبجحون بحقوق الإنسان قاصدين بذلك مصالح الغرب، ويرفعون شعار الديمقراطية ويمارسون باسمها التدخل العسكري في البلدان، ويدعون مكافحة الإرهاب بينما يصبون حمام قنابلهم وأسلحتهم على الناس العزل في القرى والمدن. في حساباتهم البشرية تنقسم إلى مواطنين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والأمن في أمريكا وأوروبا هام لكنه لا أهمية له بالنسبة لبقية أبناء البشر، فأرواح الناس في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية رخيصة وفي أمريكا وغرب أوروبا غالية. أعمال التعذيب والإرهاب لو ارتكبت بيد الأمريكيين والصهاينة وعملائهم فهي مسموحة يغض الطرف عنها. سجونهم السرية المنتشرة في بقاع عديدة وفي مختلف القارات والتي يرتكب فيها أبشع وأفظع أنواع الممارسات بحق السجناء المسلوبين حق الدفاع والتمتع بمحاكمة عادلة بحضور المحامين، كل ذلك لا يؤلم ضمائرهم، والسيء والحسن يتم تحديدهما ضمن عملية انتقائية أحادية الجانب تماما، ومصالحهم تقدم باسم القوانين الدولية، وخطابهم المتعنت اللاشرعي يفرضونه على الشعوب باسم المجتمع الدولي، بينما يحاولون عبر شبكة إعلامية احتكارية منظمة الإيحاء بأن أكاذيبهم صدق وأن باطلهم حق وأن ظلمهم قسط وعدل. ومقابل ذلك إنهم يسمون كل كلام حق يفضع خداعهم كذبا وكل مطالبة بالحق تمردا. أيها الأصدقاء، إن هذا الوضع المعيب المطر لا يمكن أن يستمر، فالجميع قد تعب والسئم من هذه الهندسة الدولية الخاطئة. وفي انتفاضة 99% من الشعب الأمريكي ضد مراكز الثروة والسلطة في ذلك البلد، والاحتجاجات العامة في البلدان الغربية تجاه الممارسات الاقتصادية لحكوماتها خير دلالة على أن كيل صبر الشعوب وتحملها قد طفح بسبب هذه الأوضاع، فلا بد من معالجة هذا الوضع اللامعقول. إن الرباط القوي والمنطقي والشامل بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز من شأنه أن يلعب الدور الفاعل في العميق في التوصل إلى طريق للعلاج والسير عليه. أيها الحضور الكرام، إن السلام والأمن الدوليين من المسائل الهامة الحاسمة في عالمنا المعاصر، والنزع أسلحة الدمار الشامل التي تسبب الكوارث ضرورة فورية ومطلب إنساني عام. إن الأمن في عالمنا اليوم ظاهرة مشتركة لا تقبل التمييز، والذين يملؤون ترساناتهم بالأسلحة المضادة للبشرية لا يحق لهم أن يرفعوا راية الأمن العالمي، لا يحق لهم أن يرفعوا راية الأمن العالمي، لأن ذلك من دون شك لن يوفر لهم الأمن. إننا نشاهد اليوم مع شديد الأسف الدول التي تمتلك الكم الأكبر من الأسلحة النووية ليس لها إرادة جادة وحقيقية للقضاء على هذه الأسلحة الفتاكة من منظومتها العسكرية، بل ما زالت تعتبرها عاملاً لمواجهة التهديدات ومؤشراً مهماً في تعريف مكانتها السياسية والدولية، وهذا التصور مرفوض تماماً. فالسلاح الذري لا يوفر الأمن ولا يدعم السلطة السياسية، بل هو تهديد لكليهما. وأحداث التسعينيات من القرن العشرين بيّنت أن امتلاك هذه الأسلحة لم يؤدي إلى بقاء نظام كالنظام السوفيتي السابق، ونحن اليوم أيضا نعرف بلدانا تتعرض لأمواج مهلكة من انعدام الأمن رغم امتلاكها القنبلة الذرية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن استخدام السلاح النووي والكيميائي وأمثالها ذنب كبير لا يغتفر، ونحن رفعنا شعار شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون بهذا الشعار. وهذا لا يعني طبعا عدم ممارسة حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وإنتاج الوقود الذري، فالأغراض السلمية لهذه الطاقة حق لجميع البلدان استنادا إلى القوانين الدولية، وجميع البلدان بأجمعها لها أن تستفيد من هذه الطاقة السلمية في المجالات الحياتية الحيوية المتنوعة للبلدان والشعوب، وأن لا تكون تابعة لغيرها في ممارسة هذا الحق. إن بضع دول غربية تمتلك هي السلاح النووي المحظور وتريد في الوقت نفسه أن تحتكر إنتاج الوقود النووي. ثمة حركة تحرك مشبوه في طريقه إلى البروز، يستهدف إلى أن يبقى إنتاج الوقود النووي حكرا على جهات تسمى دولية، لكنها تنحصر في بضع دول غربية. إن المضحك المبكي في عالمنا اليوم هو أن الإدارة الأمريكية التي تمتلك أكثر وأفتك الأسلحة النووية بالإضافة إلى سائر أسلحة الدمار الشامل، وهي وحدها التي تحمل وزر ممارستها، هي تريد اليوم أن ترفع راية معارضة الانتشار النووي. هذه الإدارة وشركائها الغربيون قد جهزوا الكيان الصهيوني الغاصب بالأسلحة الذرية، وعرضوا هذه المنطقة الحساسة لتهديد كبير. وفي الوقت ذاته لا تتحمل هذه المجموعة الماكرة نفسها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية من قبل البلدان المستقلة، بل إنها تقف موقف المعارض بكل ما تمتلكه من قوة تجاه إنتاج الوقود النووي لصناعة الأدوية وسائر الأغراض السلمية الإنسانية. ذريعتهم الكاذبة هي الخوف من امتلاك السلاح النووي. بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن هؤلاء أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون، لكن الممارسات السياسية حين تخلو من أدنى أثر للقيم الروحية فإنها تجيز الكذب أيضا. ترى من يتبجح في القرن 21 بالتهديد النووي دون ما حياء وخجل، هل يستحي من ترديد الأكاذيب؟ إنني أؤكد أن الجمهورية الإسلامية ليست أبدا في صدد امتلاك السلاح النووي، كما وأنها لن تتخلى أبدا عن ممارسة حقها في الامتلاك السلمي للطاقة الذرية. إن شعارنا هو الطاقة الذرية للجميع والسلاح الذري ليس سلاح. نحن مصرون على الجزئين كليهما، ونعلم أن كسر احتكار بعض الدول بضع دول غربية في إنتاج الطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم الانتشار هو لصالح البلدان المستقلة جميعها، بما في ذلك البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز. إن تجربة العقود الثلاثة قد أدت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاعتقاد التام بهذه الحقيقة، ألا وهي إن مقاومة شعب متحد ذي عزم راسخ قادرة أن تتغلب على كل عداء وعناد، وأن تفتح طريق العزة نحو تحقيق الأهداف السامية. والتطور الشامل في بلادنا خلال العقدين الأخيرين حقيقة ماثلة أمام أعين الجميع، وهذا ما اعترف به مؤسسات الرصد الدولية الرسمية مرارا. وكل ذلك قد تحقق في ظروف المقاطعة والضغوط الاقتصادية والهجوم الإعلامي للشبكات المرتبطة بأمريكا والصهيونية. فألوان الحصار الذي قال عنه المحرجون بأنه يؤدي إلى شلل بلدنا لم ولن يؤدي إلى ذلك، بل إنه جعل خطواتنا أكثر سدادا وهممنا أبعد أفقا، ورسخ ثقتنا بصحة تحليلنا للأوضاع كما وبالقوة الذاتية لشعبنا. نحن شاهدنا عون الله سبحانه وتعالى في مثل هذه التحديات بأم عيوننا مرات ومرات. أيها الضيوف الكرام، يلزمني هنا أن أتحدث إليكم عن مسألة مهمة للغاية، وهي وإن كانت مرتبطة بمنطقتنا لكن أبعادها الواسعة تجاوزت ذلك لتترك آثارها على السياسات العالمية على مدى عقود. إنها قضية فلسطين المؤلمة. وباختصار، فالقضية هي أن بلداً مستقلاً ذا هوية تاريخية واضحة باسم فلسطين قد اغتصب من شعبه ضمن مؤامرة غربية فظيعة بقيادة بريطانيا في الأربعينيات من القرن العشرين، وسلم بقوة السلاح والقتل والخداع لجماعة نزح أكثر أفرادها من البلدان الأوروبية. هذا الغصب الكبير الذي اقترن في البداية بمذابح جماعية بحق الشعب الأعزل في المدن والقرى وبتشريد الناس من أرضهم وبيوتهم إلى البلدان المجاورة لا يزال طوال أكثر من 6 عقود وحتى يومنا هذا لا يزال مستمرا. إنها من أهم مسائل المجتمع البشري. فالقادة السياسيون والعسكريون للكيان الصهيوني الغاصب لم يتورعوا عن ارتكاب أي جريمة، من قتل الناس وحتم بيوتهم ومزارعهم إلى اعتقال وتعذيب الرجال والنساء بل وحتى الأطفال، مرورا بالإساءة إلى كرامة هذا الشعب وازدرائه والسعي إلى إبادته وحظمه في المعدة المملوءة بالحرام للكيان الصهيوني، وأخيرا إلى شن الهجوم على مخيماتهم في فلسطين نفسها وفي البلدان المجاورة التي تحتضن ملايين المشردين. إن صبرا وشتيلة وقانا ودير ياسين وأمثالها هي أسماء قد سجلت في تاريخ المنطقة بدم الشعب الفلسطيني المظلوم. واليوم وبعد 65 عاما لا تزال الذئاب الصهيونية الكاسرة ترتكب هذه الجرائم بحق من تبقى في الأراضي المحتلة. إنهم باستمرار يرتكبون جريمة جديدة تلو أخرى ويعرضون المنطقة لأزمات جديدة. وقد لا يمر يوم دون أن نسمع بخبر عن قتل أو جرح أو اعتقال لشباب نهضوا للدفاع عن وطنهم وكرامتهم ورفعوا صوتهم معترضين على إبادة مزارعهم ومنازلهم. إن الكيان الصهيوني الذي مارس عشرات السنين من الإرهاب والحرب والشرور بإشعاله نيران حروب مدمرة وارتكابه مذابح جماعية واحتلاله أراضي عربية وتنظيمه شبكات الإرهاب الحكومي في المنطقة والعالم يطلق على هذا الشعب الفلسطيني الذي نهض للمطالبة بحقه وكافح من أجل ذلك يطلق عليه صفة الإرهاب. وتكرر الشبكات الإعلامية المرتبطة بالصهيونية وكثير من شبكات الإعلام الغربية المأجورة تكرر هذه الكذبة الكبيرة واضعة تحت القدم كل التزام أخلاقي ومهني. ورجال السياسة من أدعياء حقوق الإنسان يغطون الطرف عن هذه الجرائم جميعها ويتسدون للدفاع عن هذا الكيان الدموي ويتخذون تجاهه موقف المحامي المدافع. إننا نعلن أن فلسطين ملك للفلسطينيين وأن استمرار احتلال هذه الأرض ظلم كبير لا يطاق وخطر داهم على السلام والأمن في العالم. وجميع الحلول التي اقترحها ونفذها الغربيون وأتباعهم من أجل تسوية القضية الفلسطينية كانت خاطئة وفاشلة وستكون كذلك في المستقبل أيضا. إننا اقترحنا حلا عادلا وديمقراطيا تماما، ألا وهو أن يشارك الفلسطينيون بأجمعهم سواء الساكن فيها أو الذي يعيش في الشتات في البلدان الأخرى وما زال يحافظ على هويته مسلما كان أو مسيحيا أو من اليهود، كلهم يشاركون في استفتاء عام وبمراقبة دقيقة وموثوقة ليختاروا النظام السياسي لبلدهم، وذلك بعد أن يعود جميع الفلسطينيين الذين تحملوا سنوات من عذاب التشريد إلى بلدهم ليشاركوا في هذا الاستفتاء ثم في وضع الدستور والانتخابات. عندئذ سيستتب السلام. إنني هنا أود أن أقدم نصيحة خير للساسة الأمريكيين الذين ظهروا دائما على الساحة مدافعين وحماة للكيان الصهيوني، وأقول لهم إن هذا الكيان قد تسبب لكم حتى الآن بأوجاع رأس لا تحصى وجعلكم بين شعوب المنطقة مكروهين مبغوطين وشركاء في جرائم الصهاينة الغاصبين. كما حمل حكومتكم والشعب الأمريكي تكاليف مادية ومعنوية باهظة طوال السنوات المتمادية، وقد تزداد فاتورتكم في المستقبل إذا استمر الوضع على هذا المنوال. فتعالوا وفكروا في اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الاستفتاء، وأنقذوا أنفسكم بقرار شجاع من هذه العقدة العمياء الحالية. ولا شك أن شعوب المنطقة وكل أحرار العالم سيرحبون بهذا القرار. أيها الضيوف الكرام، الآن أعود إلى حديثي الأول وأقول إن الظروف حساسة والعالم في حالة اجتياز منعطف تاريخي مهم للغاية، ومن المتوقع أن يتمخط عن ولادة نظام جديد. إن مجموعة عدم الانحياز تضم أكثر من ثلثي دول العالم وتستطيع أن تنهض بدور كبير في رسم المستقبل. انعقاد هذه الدورة في طهران هو بذاته حدث ذو مغزى ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار في المحاسبات. ونحن أعضاء هذه الحركة نستطيع عبر التكامل في إمكاناتنا وطاقاتنا الواسعة أن ننهض بدور تاريخي ودائم في إنقاذ العالم مما يعانيه من انعدام الأمن ومن الهيمنة. إن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الشامل فيما بيننا. فالبلدان التي تمتلك ثروات طائلة وكذلك البلدان ذات النفوذ العالمي ليست بقليلة بين أعضاء حركتنا، ومن الممكن تماما معالجة المشاكل بالتعاون الاقتصادي والإعلامي وتبادل التجارب التكاملية الرائدة. يجب أن نزيد من عزمنا رسوخا وأن نبقى أوفياء لأهدافنا، وأن لا يساورنا خوف من زمجرة القوى المتغطرسة، وأن لا نعقد الأمل على ابتسامتهم، وأن نرى الإرادة الإلهية وقوانين الطبيعة وسنن الطبيعة سندا لنا، وأن ننظر بعين العبرة إلى فشل تجربة المعسكر الشيوعي قبل عقدين وفشل سياسات ما يسمى بالليبرالية الديمقراطية الغربية حاليا، وهو ما نرى معالمه في شوارع البلدان الأوروبية والأمريكية وفي العقد الاقتصادية المستعصية لهذه البلدان. ثم أن ننظر إلى سقوط النظم الدكتاتورية المرتبطة بأمريكا والحليفة للكيان الصهيوني في شمال أفريقيا، وإلى الصحوة الإسلامية في بلدان المنطقة على أنها فرصة كبرى. إننا نستطيع أن نفكر برفع مستوى الفاعلية السياسية لحركة عدم الانحياز في إدارة شؤون العالم. نستطيع أن نعد وثيقة تاريخية بشأن تطوير هذه الإدارة والحوكمة، وأن نوفر آليات تنفيذها. نستطيع أن نخطط لدفع الحركة نحو تعاون اقتصادي فاعل، ونشخص نماذج للعلاقات الثقافية فيما بيننا. لا شك أن تشكيل أمانة عامة فعالة نشطة لأجهزة الحركة من شأنها أن تكون دون شك عاملا مساعدا كبيرا ومؤثرا على تحقيق هذه الأهداف. وشكرا لكم.